بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله نقرأ صحيح مسلم بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد الخاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رضي الله تعالى عنه وصلى الله النووي: ينكر على مسلم رحمه الله تعالى كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم، وقد أمر الله تعالى بهما جميعا، فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. فكان ينبغي له ضم السلام إلى الصلاة، فإن قيل فقد جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتسليم، وذلك في آخر التشهد، فالجواب أن السلام قد تقدم في كلمات التشهد، وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، والله تعالى أعلم. انتهى. قلت: وفيه نظر، لأن الواو إنما تدل على الجمع المطلق كما نص عليه، ولا تدل على القران، ولا دلالة القران في الذكر على القران في الفعل، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمثاله. وقول من قال بدلالة القران ضعيف عقلا ونقلا، ولو صح ما ذكر
القرآن
لكان الاقتصار. نعم. ولو صح ما ذكر لكان الاقتصار على التسليم مكروها أيضا، مع أن العلماء غالبهم على جوازه في التشهد الأول. وما ذكر في الجواب عن الصلاة في آخر التشهد أيضا لا يخلو عن بعد ضرورة أنه لا قران يعد، صحيح، يعد بين الصلاة والتسليم، بل بينهما فصل كثير، وعد مثله قرانا بمجرد اتحاد وعد مثله قرانا بمجرد اتحاد المجلس لا يخلو عن بعد. فالوجه أن القول بكراهة الاقتصار بعيد كما ذكره غير واحد من العلماء، ولا اعتراض على مسلم بقول بعض من العلماء بلا دليل، بقول بعض من العلماء بلا دليل عليه، والله تعالى
بلا
أعلم.
دليل ولا بلا دليل؟ صحيح، صح، دليل. نعم،
والله تعالى أعلم. نعم، الجمع أحسن وأولى ولا ينكره مسلم. قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله بتوفيق خالقك متعلق بقوله ذكرت، وقدم لاشتماله على ذكر اسم الله وجعله متعلقا بقوله يرحمك الله، أو وجعله متعلقا
وجعله
بقوله يرحمك الله، وجعله هنا وجعله متعلقا بقوله يرحمك الله غير مناسب لفظا ومعنى. أما لفظا فلأن الظاهر حينئذ بتوفيقه، وأما معنى فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأبلغ من تقييدها. قوله بالفحص بفتح الفاء وسكون الحاء البحث، قوله فإن ذلك أي التكرار. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما يقول حين رجعت إلى تدبره وما يقول به إليه الحال إن شاء الله، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني وظننت
وظننت نعم
وظننت وظننت حين سألتني تجشم ذلك، أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه،
أما ضبط
ولا سيما عن
وإتقانا. أن ضبط
نعم،
القليل من هذا
نعم،
الشأن
ضبط
وإتقانه.
القليل من هذا. نعم، السلام عليكم. إن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. قوله وللذي بكسر اللام والجار والمجرور خبر مقدم لقوله عاقبة، ونص النووي على أن الفتح غلط، ويمكن توجيهه على أنه مبتدأ خبره عاقبة بتقدير المضاف أي ذو عاقبة، وكأنه لكونه تكلفا بلا حاجة عده غلطا، الله تعالى أعلم. قوله وما يؤول به إليه الحال هكذا في بعض النسخ، أي وما يؤول بحكم التدبر إليه الحال، وفي غالب النسخ وما يؤول به الحال بدون كلمة إليه. قوله كان أول بالرفع وضبطه بعضهم بالنصب، وهو يحوج إلى أن إياي ضمير منصوب مستعار موضع المرفوع، ثم هذا الكلام كناية عن كونه يصير نافعا بالغا في النفع غايته. وقوله لأسباب تعليل له، وقوله إلا أن جملة ذلك أي إجمال ذلك المذكور من الأسباب الدالة على كونه نافعا، فلا يرد أن ما ذكره بقوله إلا أن جملة ذلك لا يدل على كون المصنف رحمه الله تعالى أول من يصيبه النفع، فافهم. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. أما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. قوله
فعله.
أو أن فعله نعم فلنتولى فعله إن شاء الله تعالى. قوله أو أن نفصل هو بالتشديد من التفصيل، وهو عطف على إعادة. فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. قوله فإننا نتوخى خبر عن القسم الأول بحسب المعنى، أي فهي الأخبار التي هي أسلم من العيوب التي توخينا أن نقدمها. وقوله أسلم وأنقى هما من السلامة والنقاء، وهما يتعديان بكلمة من، ولا بد لهما بعد ذلك من بكلمة من التفضيلية، فمن في قوله من العيوب للتعدية، ومن في قوله من غيرها تفضيلية، وهما متعلقتان باسم، ولا بد من تقدير مثلهما لأنقى تركتا لفظا، نعم تركتا لفظا لدلالة العطف عليه. وأما من في قوله من أن يكون فتعليلية أي لأجل أن يكون، وهذا هو الصواب. وأما اعتبارها تفضيلية بتقدير ذات فلا وجه له عند التأمل الصائب إن شاء الله تعالى فليفهم. قوله كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، ضبط النووي عثر على بناء المفعول بمعنى اطلع، كما في قوله تعالى فإن
بمعنى
عثر على
طلع
معنى الطلع، نعم صلى الله عليه وسلم، بمعنى الطلع كما في قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، والظاهر أن ضمير فيه إلى ما سبق من الاختلاف والتخليط الشديد، وعند ذلك فالظاهر أن يقال عثر عليه في كثير من المحدثين، فالكلام لا يخلو عن قلب، والله تعالى أعلم. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب وزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال
وأضرابهم
الأخبار وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. قوله: لأن هذا أي ما ذكرنا من مرتبة الغير، وفي نسخة لأن هذه درجة إلى آخره. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم؟ لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل ما مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمان غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم
غبي
في ترتيب غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله
غبي
فيه. نعم،
غبي
من
عمي،
غبي بالضم يعني؟
لا غبي مثل
غبي،
عمي.
نعم. نعم، صمم. من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، نعم، ويعطى كل ذي حق فيه حقه،
وينزل منزلته.
نعم، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط
المنكر أو الغلط.
المنكر نعم وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وأمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواياته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرز ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، إذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمل لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل
وحديثهما مبسوط.
وحديثهما نعم وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره،
يروي
فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. قوله: لأن حكم أهل العلم إلى آخره، حاصله أنه إن غلب عليه الموافقة للثقات في الروايات ثم زاد في موضع أو موضعين تقبل زيادته ولا تعد من المنكر المردود، ويقال إنها من زيادة الثقة، وإن غلب عليه المخالفة نعد حديثه منكرا مردودا. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. قال بعد: يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
إجابتك
إجابتك نعم صلى الله عليه وسلم. قوله: إجابتك إلى ما سألت. قوله: من سوء صنيعي إلى قوله فيما يلزمهم، كلمة في متعلقة بالسوء، أي ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم عليهم دينا، وذلك اللازم دينا هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة، وهم خالفوا هذا اللازم فصار صنيعهم سيئا في مراعاته. وقوله: وتركهم، عطف على ما يلزم في قوله فيما يلزم، أي وساء صنيعهم في تركهم الاقتصار، أي في أنهم تركوا الاقتصار، وكان الحق أن يقتصروا، فصار تركهم الاقتصار في غير موضعه فصار صنيعهم فيه سيئا. ويمكن أن يكون تركهم الاقتصار معطوفا على من سوء صنيعهم، وكذا يمكن عطفه على الذي رأينا، وعلى هذا يكون مرفوعا بخلاف الوجهين الأولين. قوله: لما سهل، جواب لولا. قال باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خلفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالات القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يا سنة فيها الضبطين صح؟
نعم
كاذبين أو الكاذبين.
نعم
نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمونة بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله اعلم وفقك الله أن الواجب إلى قوله أن يروي إلى آخره، لعل المراد أن ألا يروي بلا إسناد بصيغة الجزم أو بإسناد عند العوام بلا تنبيه على الضعف، إذ الإسناد عند أولئك كلا إسناد. وإلا فمن ذكر الحديث بإسناده فقد أسقط العهدة عن ذمته ولولا ذلك. قوله الدليل على ذلك قوله تعالى
ولولا
الآية.
ذلك هذه بعدها كلام ولا بد، لكن سقط
نعم.
من النسخة يعني.
نعم أحسن الله. قوله الدليل على ذلك قوله تعالى الآية، ففيه أن هذا الدليل يدل على أنه لا يعمل بقول الفاسق ولا يؤخذ به
ويمكن
إلا
أن
بعد
نستنبط
التبيين.
ذلك المحذوف فنقول وإلا فمن ذكر الحديث بإسناده فقد أسقط العهدة عن ذمته، ولولا ذلك لاتهمنا كثيرا من أئمة العلم الذين رووا مثل ذلك في كتبهم فقد أسندوه ولم يبينوا ضعفه، اكتفوا يعني بذكر الإسناد، والله أعلم.
نعم أحسن الله لك.
آمين.
قوله الدليل على ذلك قوله تعالى الآية، ففيها أن هذا الدليل يدل على أنه لا يعمل بقول الفاسق ولا يؤخذ به إلا بعد التبيين والتفحص، ولا يدل على أنه لا يروى ولا يحكى أصلا إلا أن يقال المقصود من الروايات هذا العمل، فحينئذ علم أنه يجوز العمل به بعد التبيين ولا يقصد إلى التبيين إلا بعد الوصول، فينبغي الرواية عنه حتى يقصد إلى التبيين. وأما الحديث الذي ذكر فيدل على أنه لا يروى ما يراه موضوعا، وأما
ويروي
لا يروي، نعم أحسن الله عليكم، على أنه لا يروي ما يراه موضوعا، وأما حديث كفى بالمرء كذبا فيدل على أنه لا يروي كل ما سمع بلا إسناد، إذ لزوم الكذب لا يظهر إلا هناك فليتأمل. قوله أن الذي قلنا من هذا كلمة من بيانية، وهذا بيان للموصول، والمراد من هذا أي مما ذكرنا. وقوله هو اللازم خبر أن، وقوله قول الله خبر الدليل، قوله فدل أي الله تعالى، أي الله تعالى إيانا بما ذكرنا من دله على كذا من دله على كذا، والحاصل هو من دلالة المتكلم لا من دلالة اللفظ. قال باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قوله إنه لا يمنعني أن أحدثكم إلى آخره، كأن مراده أن كثرة التحديث ربما يؤدي إلى زيادة كلمة سهوا أو نقصانها بحيث يخاف التغير، فيخاف من ذلك الوقوع في الكذب سهوا، فلما ورد الوعيد على الكذب عمدا ينبغي الاحتراز عن الأسباب الموجبة للوقوع فيه سهوا، فذلك يمنعني عن التحديث الكثير، والله تعالى أعلم. قال باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قوله ما أنت بمحدث إلى آخره يفيد النهي عن تحميل غير الأهل، ويفيد أن الرجل لا يحمل إلا على قدر فهمه ولا يزاد عليه في التحمل. قال باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد
يعني
الرزاق.
كأنها لا يحمل.
نعم. إن الرجل لا يحمل إلا على قدر فهمه ولا يزاد عليه في التحمل. سنة هي التبويب ده ليس من عمل الإمام مسلم صحيح؟
وهذا التبويب قديم، يعني من ينسبه فقط للإمام النووي رحمه الله تعالى، فلما يصب بعضه نعم من عمل الإمام النووي وبعضه ممن قبله، لكن التبويب له معنيان، التبويب بمعنى التقسيم ولا التبويب بمعنى وضع التراجم؟ فأما التبويب بمعنى التقسيم فهو من عمل مسلم. وأما التبويب بمعنى وضع التراجم التي استنبطها من وضعها من عمل مسلم لما قسم الأحاديث على هذه القسمة، فلا، هو من عمل من بعد مسلم. من هو الذي بعده؟ جملة من الأئمة تتابعوا على هذا، فبعض وضع شيئا إلى أن جاء الإمام النووي رحمه الله فعمد إلى تكملتها، والتكملة كان لها يعني صور وأنواع شتى، فتارة كان ناقصا فوضعه، وتارة كان غير تام فأكمله، وتارة كان غير جيد فرفعه ووضع بدله، وهكذا.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين.
باب النهي عن الروايات عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا. قوله فتقرا على الناس قرانا، هو هنا قال فيقرا على الناس قرانا، أي ما تسميه قرآنا تلبيسا على العوام وليس به، أو كلاما بليغا كالقرآن، لإمالة القلوب إلى كلماتهم الباطلة أو نفس القرآن لتلك المصلحة، لأن الناس بسبب القرآن يعدونهم من أهل القرآن فيميلون إلى كلامهم بذلك. قال: حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال: سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال: ما أدري، عرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. قوله نحدث ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل نحدث، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، وهو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس وأخذه منهم، فإن كذب الناس يمنع عن الأخذ عنهم لا عن تعليمهم، بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا، وهذا هو الموافق لسائر الروايات الآتية. فقوله في الروايات
المحقق
الآتية
ضبطها بسكون الذال وفتح الباء، وهي تمشي، فإن كذب.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فقوله في الرواية الآتية كنا نحفظ، أي نأخذ من الناس الحديث ونحفظه، وكذا الرواية الثالثة فإنها صريحة في هذا المعنى. وقوله تركنا الحديث عنه، أي تركنا ما يحدثه الناس عنه، أي تركنا أن نأخذه بمجرد تحديثهم، والله تعالى أعلم. باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قوله فينظروا إلى أهل السنة بالنصب جواب الأمر، وكذا ما عطف عليه من قوله فيؤخذ وغيره. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الاصمعي عن ابن ابي الزناد عن ابيه قال: ادركت بالمدينه 100 كلهم مامون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من اهله. قوله يقال ليس من اهله، اي اهل الحديث، لقله الضبط ونحوها، اي فاذا كان حال المامون ذلك فكيف حال غيره. قال: حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان حاء وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وقال محمد بن عبد الله: حدثني العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. قوله لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، أي لا ينبغي أن يمكن من التحديث إلا الثقات، أو لا ينبغي أن يعتمد في التحديث إلا على الثقات، ولا يقبل الحديث إلا عنهم. قوله ولا يحدث يحتمل أن يكون بالجزم نهيا، ويحتمل أن يكون بالرفع نفيا، بمعنى النهي أو بمعناه على بعض التأويلات. قوله وبين القوم
يقول لا
أي أصحاب
يحدث، لا يحدث. نعم.
نعم أحسن الله. قوله وبين القوم أي الصحابة أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل. قال حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلمون يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. قال وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذه قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي خرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. قوله يقول يجري الكذب على لسانهم أي لأنهم لكثرة اشتغالهم بالعبادة لا يتفرغون لحفظ الحديث ولحسن نيتهم في نشر العلم لا ينتهون عن روايته فيقعون فيما يقعون. قوله الوحي أشد هذا مما أنكر عليه وكأنه بناء على أنه قال ذلك على اعتقاد أهل التشيع أن القرآن المعروف مغير والوحي المنزل غيره نعوذ بالله منه. قوله خرجوا مع فلان يريدون به المهدي الموعود فيصير قوله فلن أبرح الأرض الآية حكاية عن قول المهدي والأرض البرية والمراد بقوله حتى يأذن لي أبي هو نداء علي من السماء. فانظروا إلى جهل أولئك القوم وتحريفهم كتاب الله نعوذ بالله منه. قال حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قوله لو كان ثقة لرأيته في كتبي فيه نظر ظاهر إذ مقتضاه أنه ما ترك ثقة إلا وقد ذكره في كتابه فاستوعب الثقات كلهم في كتابه وهو غير صحيح إلا أن يقال هذا بالنظر إلى ثقات المدينة فليتأمل. قال باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتقسيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. قوله بعض منتحل الحديث أجدى وأحمد نعم أحمد للعاقبة إن شاء الله. قوله بعض منتحل الحديث في القاموس انتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو لغيره ونحله القول كمنعه نسبه إليه. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. قوله أن كل إسناد هو اسم أن، وخبرها ما يفهم من قوله أن الحجة لا تقوم إلى آخره، أي لا تقوم به الحجة، بل الخبر هو نفس جملة أن الحجة إلى آخرها، لأن قوله جاء هذا المجيء في المعنى جاء بذلك الإسناد، فحصل به الربط معنى فافهم. قوله لم يكن في نقله، الجار والمجرور خبره لم يكن واسمه حجة. وقوله عمن روى متعلق بالنقل، وقوله علم ذلك بالنصب مفعول
علم
روى، علم ذلك بالنصب مفعول روى، وإضافة العلم إلى ذلك بيانية، أي روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم. وفي بعض النسخ سقط لفظ العلم وهو أوضح. وجملة والأمر كما وصفنا حال، وجملة لم يكن جزاء لقوله فإن لم يكن عنده. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير
غريبة،
مسبوق.
لأني الجملة لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك.
نعم، السلام عليكم. قال هذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالات التي بينا. قوله ولا مساعد، المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال على أن لا نافية للجنس، وجملة النفي معطوف على صفات القول، والأقرب عندي فتح العين وجر مساعد على أنه معطوف على مسبوق، ولا زائدة لتأكيد النفي الذي يدل عليه كلمة غير كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو من عطف المفرد على المفرد لا من عطف الجملة على المفرد. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك،
غريبة،
قد
نحن
أعطيت في
لازلت
جملة
واقف عند
قولك.
كلمة ولا مساعدي التي ضبطها بهذا الضبط. مش هو ده ما قال كلامي؟ والأقرب عندي فتح العين مساع وجري، ولا فتح العين في ماذا؟
يقصد
هي
جر العين
مساعدي؟
مساعد.
لا، احنا معنا ولا مساعدة، فهو يقول المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال، والأقرب عندي فتح العين، يبقى مساعى وجري مساعدي، على أنه معطوف على مسبوق. نعم،
نعم
فيقال
صحيح.
نعم لمخترع هذا القول.
نعم، فيقول المخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن يعني الواحد الثقة حجة يلزم بها العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا روايات الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس
والمرسل
بحجة، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت
احتجت لما وصفت
نعم
من العلة.
احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد، فانعزب عني معرفة ذلك ما يروي عنه بعدنا، فانعزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له: فإذا كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به لإمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. قوله فإذا كانت العلة إلى قوله لإمكان الإرسال، الظاهر أن قوله لإمكان الإرسال هو خبر، لإمكان الإرسال هو خبر كانت، فالوجه حذف اللام بأن يقال إمكان الإرسال. وأما مع اللام فوجهه أن يقال أن قوله لإمكان الإرسال مذكور على أنه من كلام المستدل، فإذا كانت العلة هو ما ذكره بقوله لإمكان الإرسال. قوله فيقال له إن كانت العلة في تضعيفك إلى آخره، حاصله نقد الدليل بجريانه في موضع تخلف، في موضع تخلف عنه المطلوب اتفاقا. ويمكن الجواب عنه بالفرق بأن احتمال الإرسال فيما إذا لم يكن السماع متحققا أقوى من احتماله في صورة النقض، فالعلة هي الاحتمال القوي لا مجرد الاحتمال مطلقا كيفما كان، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، هذه نهاية المقدمة.
نعم. قال رحمه الله
جزاكم
تعالى:
الله
كتاب
خير.
الإيمان. جزاكم السلام.
نعم، يقرأ دكتور عصام.
نعم سيد.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى المستكمل. كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة.
هذا
قال الإمام أبو
التبويب.
لا، ده بعد التبويب.
لا، نقرأ التبويب ونقرأ كلام مسلم. أما هذا فكأنه كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال أبو الحسين هذا ما بعد.
نعم.
حدثني أبو خلثمة.
نعم.
نعم.
نعم. هذا أول
قال
كلام الإمام مسلم.
نعم.
قال أبو الحسين،
قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال:
ويتقفرون العلم.
نعم،
بدون لام يعني.
ويتقفرون العلم.
نعم.
نعم. ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراقي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال: وحدثني حجاج بن الشاعري قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حجان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر
وكتابه.
نعم،
بالإفراد
يعني. نعم. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السرارية. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الناس فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
في أول هذا الحديث: ما الإسلام؟ قال
لا تشرك بالله شيئا.
شيئا بالنصب؟
نعم. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدق. قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. باب السؤال عن أركان الإسلام. قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقدي قال: حدثنا هشام بن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك. قال نعم. الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ولا أنتقص أنتقص.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال حدثني عبد الله بن هشام العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال حدثنا محمد
بن مر معنا قبل هذا أبواب كثيرة فلم تقرأ فيها تراجم، فهل معنى ذلك ليس فيها عندك تراجم أو فوتت أشياء؟
يبدو أنني لم أقرأ.
يعني هذه 6 أبواب تقريبا أنت قرأت 3،
هذا الباب الرابع عندي
وواحد
في الباب الرابع عندي.
نعم
أنا عندي اللي هو
نعم وهذا الباب الذي نحن فيه
الباب السابق باب السؤال عن أركان
الإسلام. عندك كده دكتور
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة.
نعم فيه نسخة أخرى فيها باب الأمر بعبادة الله وتوحيده وشرائع دينه، مثل هذا تدل على أن التبويب ليس واحدة وإنما تناوب عليه جماعة، فتارة كان يثبت هذا وتارة آخر يثبت شيئا آخر مكانه وهكذا. نعم
لعل لأني أقرأ من شرح النووي على مسلم، لعل هذا تقديم لشرح تراجم النووي.
إحنا قلنا إن الترجمة ممكن تبقى من قبل النووي وأقرها النووي، فاعتمد ما كان قبله اختار منه أقره على ما هو، إن لم يكن متعددا عدل عليه، لم تكن موجودة فزادها وهكذا. كل هذا موجود في تراجم الإمام النووي رحمه الله. نعم هذا الطبعة طبعة مين؟
طبعة المكتبة التوفيقية شرح النووي.
نعم نعم تفضل تفضل.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال أخبرنا أبو الأحوصي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوصي عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل دار رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني حجاج
هذا الختم الله
نعم
نعم
قال وحدثني حجاج بن الشاعري والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حجان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان
وصيام رمضان يقصد الترتيب
نعم. قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثنا سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البلد.
نعم، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.